بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أفنان الإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تشرق عليكم بهذا الإصدار، والذي هو بعنوان
أئمة الهدى ومصابيح الدجى
أحمد بن حنبل،
وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحيَّ الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكَّ الله هذه الأنفس، وشرحَ الله هذه الصدور، وأسألُ الله جل وعلا أن يتقبَّل مني وإياكم صالحَ الأعمال، وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا دائمًا وأبدًا على طاعته، وفي الآخرة مع إمام النبيين في جنَّته ومُستقرِّ رحمته، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، إننا اليوم على موعدٍ مع اللقاء السابع عشر مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى. أحبتي في الله، إن السنة هي الباب العظيم الذي من دخله كان إلى الله جل وعلا من الواصلين، وهي الحصن الحصين الذي من دخله كان من الآمنين. فالسنة تقوم بأهلها وإن قعدت بهم أعمالهم، والسنة تنير لأهلها إذا طفئ لأهل البدع والنفاق أنوارهم. قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. فأهل السنة هم أهل الهدى ودين الحق، هم أصحاب العلم النافع والعمل الصالح. أهل السنة هم الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله ولم يعارضوها بالشبهات، وهم الذين أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات. فأهل السنة أيها الأحبة هم الذين صحبوا أنفاس الحبيب المصطفى في الدنيا، وهم أهل السعادة بصحبة أنفاسه ونفسه في جنات النعيم في الآخرة. ونحن اليوم على موعد مع إمام أهل السنة، إننا اليوم على موعد مع إمام أهل السنة في زمانه وبعد زمانه. إنه العالم الرباني شيخ الإسلام وسيد المسلمين، الذي عرضت له الدنيا فأباها، وتعرضت له البدع فنفاها. إننا اليوم على موعد مع أئمة في إمام. أكرر وأقول: إننا اليوم على موعد مع أئمة في إمام. فلقد كان إمامنا إماماً في الحديث وضروبه، إماماً في الفقه ودقائقه، إماماً في الزهد وحقائقه، إماماً في الورع وطرائقه، إماماً في الورع وطرائقه، إماماً في السنة بجميع أقسامها، إماماً في العقيدة بكل أصولها وفروعها. إنه الإمام العلم، إنه الحبر الرباني الكبير، الذي بذل نفسه وروحه للذود وللذب تتبعا حياض السنة المطهرة، إنه الجبل الراسخ الذي لا تزعزعه الأهواء ولا تميد به العواصف والفتن والمحن. إنه الرجل الذي أراني اليوم وأنا أتحدث عنه كأنني أقدم لحضراتكم اليوم صحابيا جليلا من أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم لا، وقد كان إمامنا الحبر العلم لا يحيد قيد شعرة في أقواله وأفعاله وأحواله عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنه الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، وطيب الله ثراه، وجمعنا الله به مع إمامه وأستاذه، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إنه لفخر لبني الإنسان، وإنه لشرف لمثلي وأمثالكم أن أتكلم أنا عن أحمد وأنتم تستمعون إلى سيرته. فمن نحن، من نحن لنتكلم عن هذا الإمام العلم؟ والله إني أحس بأن بأن حلقي ليجف وبأن قلبي ليرتعد خجلا وحياء من أن يقف مثلي معددا لمناقب ومآثر هذا الحبر وهذا العالم الرباني الجليل الكبير العظيم. فتعالوا بنا سريعا حتى لا تطاردنا عقارب الساعة لنطالع سيرة هذا العالم الرباني من أولها، فإن تلخيص حياة الإمام في هذه الدقائق المعدودات أمر والله جد عسير. فإلى قفزات سريعة في حياة هذا الإمام العلم، فأقول مستعينا بالله جل وعلا ومتوكلا عليه: ولد الإمام أحمد في السنة 64 بعد 100 الأولى في مدينة بغداد. فالإمام بغدادي المولد والنشأة والوفاة. ولما بلغ إمامنا 3 من عمره توفي أبوه في ريعان شبابه، فلقد مات والده في 30 من عمره، ووليته أمه الصابرة التقية النقية، ودفعت أحمدا في سن مبكرة جدا جدا إلى الكتاب ليحفظ القرآن الكريم وليتعلم القراءة والكتابة. ونبغ إمامنا نبوغا مبكرا، واسمحوا لي أن أسرع في إلقائي لأن المادة كثيرة كثيرة، وأريد أن ألخص حياة الإمام في هذه الدقائق تلخيصا. أقول نبغ الإمام نبوغا مبكرا، فاتجه بعد ذلك إلى دراسة فقه الشريعة والحديث على يد شيخه الأول هشيم بن بشير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولما بلغ الإمام 18 من عمره تفرغ لدراسة علم الحديث الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ونظر الإمام فلم ير شيخا من شيوخ بغداد إلا وقد أخذ كل ما عنده من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففكر الإمام في الرحلة لطلب الحديث، فرحل إمامنا إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة وفارس وخرسان واليمن والمغرب والشام، حتى قال الحافظ ابن كثير في بدايته ونهايته المتقنة: لقد طاف أحمد البلاد والآفاق بحثا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أحبتي في الله، وهكذا يا طلبة العلم، لم يضيع الإمام لحظة واحدة في شبابه ولا حتى في حياته إلا وقد حرص فيها على أن يسمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يصحح رواية، أو أن يوصل سندا من المسانيد. وهكذا رحل في سبيل هذه الغاية الشريفة العظيمة الكريمة إلى أدنى الدنيا وأقصاها إن لم يجد ما يركبه، فعلى قدميه ماشيا رضي الله عنه وأرضاه حتى تشققت قدماه وضعف بدنه ضعفا شديدا شديدا، ولكن سعادته بسماع حديث عن رسول الله وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت تمسح آلامه وتذهب جراحه وتسكب في قلبه الطمأنينة واليقين والصبر والثبات، حتى قال ولده الأكبر صالح بن أحمد رحمه الله ورحم أباه، قال صالح: رأى رجل مع أبي المحبرة ذات يوم رأى رجل المحبرة مع أبي ذات يوم فعجب، وقال هذا الرجل للإمام أحمد: يا إمام، أنت إمام المسلمين وبلغت ما قد بلغت، ولا زلت أرى معك المحبرة؟ فقال أحمد قولته الخالدة: نعم، مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. فلا تتعالى يا طالب العلم، ولا تظنن أنك قد بلغت إلى ساحل العلم، فإن ساحل العلم لا يصل إليه أحد. كيف وقد أمر الله حبيبه المصطفى الأمي الذي علم المتعلمين بقوله جل وعلا: وقل رب زدني علما، ولا يزال هذا الأمر قائما ودائما حتى لقي الحبيب ربه جل وعلا. نعم، من المحبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. ومن ثم بهذا الصبر وهذه المثابرة وهذا الصدق والجهد والإخلاص واليقين، صار الإمام أحمد محدث المتفقهين وفقيه المحدثين. انتبهوا أيها الأحبة، فإن هذه رؤوس أقلام. لا يسعني أبداً أن أقف مع سيرة الإمام، مع علمه ومع فقهه ومع ورعه ومع زهده ومع خوفه ومع مراقبته لله ومع إخلاصه وصدق توكله ومع صبره وثباته على المحن والشدائد ومع حسن تواضعه وكريم إشفاقه. لا يسعني أبداً أن أتحدث عن كل هذا في هذه الدقائق المعدودات، إلا أنني أقول: صار أحمد فقيها أو محدث المتفقهين وفقيها المحدثين. وإن أعظم دليل على قولة الأولى، على قولة أنه صار محدث المتفقهين، أقول إن أعظم دليل عملي على صدق قولي هذا هو مسنده الكريم، ذلكم المورد الثجاج لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جمع فيه الإمام جمعاً رهيباً من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيأتي الإمام باسم الصحابي أو بمسند الصحابي فيقول: مسند أنس بن مالك، أو مسند أبي هريرة، أو مسند عبد الله بن عمر، ويأتي بجميع الأحاديث التي رواها هذا الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون مراعاة لموضوعات هذه الأحاديث، ثم بعد ذلك بأقوال هذا الصحابي وفتاويه إن كانت له فتاوى. وهكذا يختلف ترتيب المسند عن ترتيب كتب السنن، فإن المسند مرتب على الصحابة، وإن كتب السنن مرتبة على أبواب الفقه كما يعلم طلبة الحديث. وهكذا أحبتي في الله، أولى الإمام أحمد المسند عناية عجيبة فائقة، ولكن يأبى الله إلا أن يكون الكمال لكتابه وحده. ولقد صدق الله جل وعلا إذ يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أقول مع كل هذه العناية الفائقة، فلقد وقع في مسند الإمام أحمد الضعيف والموضوع، كفضل كأحاديثه في فضائل مر وعسقلان، ففيها الضعيف والموضوع. ولكن الصحيح والله أعلم أن هذه الأحاديث الموضوعة للأمانة العلمية أقول، ووالله ليس تعصبا، أقول إن الأحاديث الموضوعة التي ثبتت في مسند أحمد وثبت الكذب في بعض رواتها ليست من رواية الإمام أحمد، وإنما هي من الزيادات التي زيدت على المسند بعد ذلك. وقد حقق هذه المسألة تحقيقا دقيقا عجيبا خاتمة المحدثين والحفاظ، الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه القيم المذهل المسمى بالقول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. وقد رد الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب على شيخه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وأثبت الحافظ ابن حجر أن الأحاديث الموضوعة التي ثبتت في مسند الإمام أحمد إنما هي من الزيادات التي زيدت على مسند الإمام، وليست من رواية أحمد ولا ولده عبد الله. وهكذا أيها الأحبة، أجل الإمام أحمد الحديث وأهله إجلالاً منقطع النظير، حتى كان الإمام أحمد يقول رضي الله عنه وأرضاه: من عظم أصحاب الحديث عظم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حقر أصحاب الحديث سقط من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل الإمام عن حديث المصطفى الذي خرجه هو في مسنده وهو مخرج في الصحيحين أيضا من حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. لما سئل الإمام أحمد في معنى هذا الحديث قال: إن لم تكن هذه الطائفة هم أهل الحديث فما أدري من هم. ولم يكن الإمام أحمد محدث المتفقهين فحسب، وإنما كان أيضا فقيه المحدثين. وإن الإمام أحمد وإن لم يترك لنا كتابا في الفقه بعينه عنه رضي الله عنه وأرضاه، فلقد أجاب الإمام أحمد عن أكثر من 60,000 من المسائل الفقهية بقوله: قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم. ومن أراد أن يرى العجب العجاب في ذلك فليراجع كتاب المغني للعلامة ابن قدامة ليرى من ذلك العجب العجاب والمسائل الكثيرة الكثيرة. وهكذا أيها الأحبة، الإمام أحمد فقيه دقيق عميق النظر كثير الحيطة شديد الحذر. أعظم ما يخشاه ويخاف منه أن يقرر حكما يخالف به حكما لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعي جيدا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقد لخص تلميذه النجيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لخص القاعدة التي بنى عليها الإمام أحمد فقهه في هذه الكلمات المعدودة، فقال: توقيف في العبادات وعفو في المعاملات. هذه هي قاعدة الفقه الحنبلي، توقيف في العبادات. فلا يصح أبدا أن يعبد إنسان ربه جل وعلا برأي أو بهوى أو بقول أحد من الناس، وإنما بقول الله جل وعلا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى التوقيف أحبتي في الله، توقيف في العبادات أي على الله ورسوله، وعفو في المعاملات. لأن الأصل في المعاملات الإباحة والحل ما لم يأتي دليل بالتحريم، أما الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يعبد الله إلا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة التي بنى عليها الإمام فقهه توقيف في العبادات وفقه في المعاملات. وقد لخص العلامة ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين القواعد والأصول الخمسة التي بنى عليها الإمام أحمد فقهه فقال: أولا النصوص، أول قاعدة وأصل بنى عليها الإمام فقهه النصوص. فإذا وجد الإمام نصاً من الكتاب والسنة لا يلتفت إلى ما خالفه ولا إلى من خالفه كائناً من كان. الأصل الثاني أو القاعدة الثانية من قواعد فقه الإمام أحمد أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وكان لا يقدم الإمام على أقوال الصحابة رأياً ولا قياساً. الأصل الثالث، إذا اختلف الصحابة في مسألة من المسائل اختار الإمام أحمد أقرب هذه الأقوال إلى الكتاب والسنة. الأصل الرابع، أن الإمام كان يأخذ بالأثر المرسل وبالحديث الضعيف إذا لم يكن عنده في المسألة دليل صحيح من الكتاب والسنة ولا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. الأصل الخامس، أنه كان يحيد إلى القياس أحياناً مع كراهته الشديدة لذلك إذا لم يجد عنده نص من الكتاب والسنة ولا يجد عنده أثراً مرسلاً ولا حديثاً ضعيفاً. وكان يقول قولته: الحديث الضعيف أفضل عندي من القياس. وعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المقولة فقال: والحديث الضعيف عند الإمام أحمد هو قسيم الصحيح وهو قسم من أقسام الحسن. والحديث الضعيف عند أحمد هو قسيم الصحيح وهو قسم من أقسام الحسن. هذه هي الأصول الخمسة التي بنى عليها الإمام مذهبه الفقهي في عجالة سريعة أيها الأحبة، وسامحوني على سرعة الإلقاء. وهكذا أحبتي في الله، ولم يكن الإمام أحمد فقيه المتحدثين ومحدث المتفقهين فحسب، بل كان إمام أهل السنة في العقيدة بكل أصولها وفروعها. فلئن كان الإمام شديد التمسك في الفقه والسنة وأحكامها بالأصلين النبعين والنبعين الصافيين الكريمين ألا وهما الكتاب والسنة، فلقد كان الإمام أحمد أشد تمسكا وأشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسلف الأمة الصالح في أخطر مسائل الاعتقاد وصغيرها. نعم، كمسائل الصفات، كقوله في معنى يد الله ووجه الله وقدرة الله والقضاء والقدر والجبرية والقدرية والمرجئة، وكقوله في الإيمان، وكقوله في الإسلام، وكقوله في معنى الكرامة ومعنى المعجزة، وكقوله في رؤية الله جل وعلا في الآخرة، إلى آخر هذه المسائل. لم يحد الإمام عن قول السلف في هذه المسائل قيد شعرة، لأن الإمام كان شديد الاتباع شديد البغض لكل رائحة ابتداع، فكان سيفاً مسلطاً على أهل الأهواء والبدع، أثبت كل ما أثبته الله ورسوله ونفى كل ما نفاه الله ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولا يتسع الوقت لسرد بعض أقواله الجميلة الدقيقة في هذه المسائل الخطيرة التي زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام وكفرت فيها أقلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا أيها الأحبة، كان الإمام شديد العداء للبدع وشديد العداء لأهل الأهواء والابتداع، وهذا هو السبب. وأعيرون القلوب والأسماع، فإن هذا العنصر من أهم عناصر هذا اللقاء، ولعل هذا هو السبب الذي تعرض بسببه الإمام أحمد لفتن ومحن كثيرة تنوء بحملها الجبال الراسيات. وهذا حق لا بد لكل من سلك طريق الدعوة إلى الله ومشى على طريق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم من النبيين والمرسلين، لا بد أن يعلم أن هذا الطريق ليس ممهدا بالورود ولا مفروشا بالزهور والرياحين، ولكنه طريق محفوف بالأشواك والأذى والابتلاء ومفروش بالدماء والأشلاء. افتتن الإمام أحمد وابتلي إمام أهل السنة الأعظم الأكبر. لماذا؟ لأنه وحد الله توحيدا خالصا. لماذا؟ لأنه قال لا إله إلا الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلك طريق سلف الأمة الصالح لم يحد عنه قيد شعرة. ولعل أعظم محنة وفتنة تعرض لها الإمام رضي الله عنه وأرضاه هي محنة خلق القرآن التي كانت سبة الدهر وعار الأيام، وتلطخ بها ثلاثة من خلفاء الدولة العباسية متعاقبين، هم بالترتيب الخليفة المأمون والخليفة المعتصم وولد المعتصم الخليفة الواثق. تلطخ بها هؤلاء الخلفاء. وأصل هذه البدعة أيها الأحبة أن الخليفة المأمون الذي قرأ بعض الكتب المترجمة عن اللغة اليونانية قد أعجب بفكر المعتزلة واعتنق هذه العقيدة، وقرب منه رأس المعتزلة في حينه أحمد ابن أبي دؤاد. وهذه فتنة كبيرة لا ناقة للمسلمين فيها ولا جمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القرآن كلام الله عز وجل، أنزله الله تبارك وتعالى على قلب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأنذر به النبي وبشر، وحفظه الصحابة ووعوه في قلوبهم وعي من سحر ببيانه وعظيم أسلوبه وقوة برهانه، وحولوا هذا القرآن إلى واقع عملي في حياتهم وسلوكهم، وآمنوا بمحكمه ومتشابهه امتثالاً عملياً لقول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهكذا كان سلفنا الصالح انشغلوا بتطبيق القرآن والعمل به عن الجدل في آياته وأحكامه. هكذا كان دأبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، إلى أن دخلت هذه الأفكار والعقائد والفلسفات التي بسببها استكبرت العقول وتطاولت على كل شيء، حتى في التفكير في ذات الله وتقليب الرأي في صفاته جل وعلا، وهو الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، جل عن الشبيه وعن المثيل وعن النظير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لماذا هذا التعنت؟ ولماذا هذا التنطع؟ ولماذا هذا التشدد؟ شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، كما فعل بنو إسرائيل. قال الله عز وجل: اذبحوا بقرة. قالوا: ما لونها؟ ما صفاتها؟ ما عمرها؟ ما سنها؟ ما شكلها؟ إن الله يأمر أن تذبحوا بقرة فاذبحوها أيا كانت. فلما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم القرآن. ليسعنا من القرآن ما وسع النبي وأصحابه رضي الله عنهم. ما الداعي لهذه الفتنة التي أحرقت الأخضر واليابس وأخذت دماء الأطهار الأبرار من العلماء الأفاضل والخيار الكبار؟ ما الداعي لها؟ فتنة ابتدعها هذا المعتزلي أحمد بن أبي دؤاد، واعتنقها الخليفة المأمون، وأراد أن يحمل الناس على اعتناقها، بل والعلماء الفضلاء أيضا. وكثير من العلماء لم يصبر على هذا العذاب وعلى هذا السجن وعلى هذا القتل، فقال بما أراده المأمون من خلق القرآن: ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلا أن للحق رجالا ثبتهم الله جل وعلا كثبوت الجبال الراسيات، وكان الجبل وكان الإمام أحمد جبلا راسيا ثابتا راسخا، لم يقل إلا بما علمه من كتاب الله وسنة رسول الله، حتى ولو قدم هذا البدن رخيصا لدين الله عز وجل ولسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد قولته الخالدة: القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. وكانت هذه الفتنة أول ما طلت برأسها في خلافة هشام بن عبد الملك، وكان أول من قال بها هو الجعد بن درهم عليه من الله ما يستحقه، الذي قال أول من قال بخلق القرآن. ولكن هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى وجزاه الله عن هذه خير الجزاء، أمر أميره على العراق خالد القسري أن يقتل الجعد بن درهم. فقام خالد في خطبة الحج في خطبة عيد الأضحى وخطب الناس وقال في آخر خطبته: انصرفوا أيها الناس وضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ اليوم بالجعد بن درهم. ونزل من على المنبر فقتله وأراح الناس من شره وفتنته، وخمدت نار الفتنة في مهدها إلى أن طلت برأسها مرة أخرى في خلافة المأمون. وقال الإمام أحمد قولته، فأمر الخليفة المأمون أن يرسلوا إليه أحمد بن حنبل، وقيد الإمام بالأغلال والحديد، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأركب الإمام وحمل الإمام على بعير وذهب به إلى الخليفة المأمون. وفي طريقه مر عليه رجل من الأعراب من بني ربيعة يقال له جابر بن عامر رحمه الله تعالى. لقي الإمام أحمد وهو راكب على البعير مقيد بالأغلال في الطريق، فقال له: السلام عليك يا أبا عبد الله. فرد عليه الإمام أحمد السلام، فقال هذا الرجل الأعرابي العاقل الفقيه: يا أبا عبد الله، إنك رأس المسلمين اليوم، فإياك أن تجيبهم إلى ما دعوك إليه، فأنت رأس الناس وسلف الناس، وإن أجبتهم بما يريدون سيقول الناس بمثل مقالتك، وتحمل أوزارهم أمام الله يوم القيامة. فإن كنت تحب الله يا أبا عبد الله فاصبر على ما أنت فيه، فإنه ليس بينك وبين الجنة إلا أن تقتل في سبيل الله عز وجل، وإن لم تقتل مت، وإن عشت عشت حميدا. يا له من فقه وعقل. يقول أحمد: فصبرني هذا الكلام وزادني عزما على ما كنت فيه بإذن الله جل وعلا وحوله. فلما وصل الإمام إلى منزل الخليفة المأمون خرج إليه خادم من قصر الخليفة وكان يعرف الإمام، فلما رأى هذا الخادم الإمام مقيدا بالقيود والأغلال بكى وقال له: يا أبا عبد الله، والله إنه ليعز علي أن أرى الخليفة المأمون قد سل سيفا ما سله قبل اليوم، ويقسم الخليفة بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إن لم يجبني أحمد للقول بخلق القرآن لأقتلنه بسيفي هذا. فجث الإمام أحمد على ركبتيه ورفع طرفه إلى السماء وناجى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال لربه جل وعلا: سيدي غر حلمك هذا الفاجر، سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل، سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالقتل والضرب، فاللهم إن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤونته بما تشاء. ووالله لم تمض هذه الليلة إلا وسمع الإمام في الثلث الأخير من الليل صياحا وصراخا في قصر الخليفة، فلما سأل الإمام عن سبب هذا الصراخ قالوا له: لقد مات الخليفة المأمون. ومن غير أحمد يستجب دعاؤه من الله جل وعلا؟ مات الخليفة المأمون، ولكن الخليفة كان قد أوصى إلى أخيه المعتصم أن يرث أداة الفتنة المحركة ابن أبي دؤاد، عليه من الله ما يستحقه، وورث المعتصم رأس الفتنة ابن أبي دؤاد، وأصدر الأمر بسجن الإمام أحمد. أتدرون كم هو الوقت الذي ظل فيه إمام أهل السنة في السجن؟ سجن الإمام أحمد في خلافة المعتصم 28 شهراً على الكمال والتمام. أحمد يسجن لماذا؟ لأنه يوحد الله توحيداً خالصاً، ولما أرادوا أن يدخلوه السجن ودخل فيه قال قولته الجميلة، قولة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ومكث الإمام في السجن، وظلوا يرسلون إليه كل يوم رجلين ليناظرانه في هذه القضية الخطيرة وهذه الفتنة الكبيرة، وكان الإمام لا يغير قوله أبدا ويقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فلما سمع المعتصم بعناد أحمد وقوة أحمد وأنه لا يريد أن يقول ما يقوله الخليفة قال: أدخلوه علي. فأدخلوا الإمام أحمد مكبلا بالقيود والأغلال على المعتصم، وقد جمع خلقا كثيرا في مجلسه وعلى رأسهم أحمد بن أبي دؤاد، ودخل الإمام على الخليفة فقربه المعتصم منه حتى أدناه من مجلسه. يقول أحمد: فأجلستني فأثقلتني القيود فجلست، ثم قلت له: أتأذن لي في الكلام يا أمير المؤمنين؟ فقال المعتصم للإمام: تكلم. فقال أحمد رضي الله عنه وأرضاه سائلا للمعتصم: إلى ما دعا الله ورسوله يا أمير المؤمنين؟ فسكت المعتصم هنيهة ثم قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فقال أحمد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم نظر الإمام إلى الخليفة وقال: يا أمير المؤمنين، إن جدك ابن عباس رضي الله عنهما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه وفد عبد القيس وسألهم الرسول: الرسول أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم. وأنا أقر بهذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقيم الصلاة وأؤتي الزكاة. فاستحيا المعتصم وقال لأحمد: والله لولا أني رأيتك في يد من كان قبلي لعفوت عنك. سبحان الله. ثم صرخ في من حوله وقال لهم: ناظروه، كلموه. وغر هؤلاء الجهلاء المعتصم بإمام أهل السنة الأكبر الأعظم، فوقف فأمر المعتصم بجلد الإمام رضي الله عنه، ووقف المعتصم بنفسه إلى جوار الجلاد فيأمر الجلاد أن يضرب أحمد صوتين، ثم تقدم إلى أحمد ويقول له: يا أحمد، أجبني، أجبني بقولي لأفك قيدك بيدي. فيرد الإمام تحت وطأة هذه الصياط التي تلهب الأجساد، يقول له: أعطني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله أقول به، أعطني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله أقول به. دمه الكتاب والسنة، روحه الكتاب والسنة، أنفاسه التي يتنفسها الكتاب والسنة، لا يحيد قيد شعره عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. الصياط على ظهره وهو يقول أعطني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله أقول به. ويأمر المعتصم الجلاد ويقول أشدد يدك، قطع الله يدك، ويشدد الجلاد يده على هذا الجسد الطاهر، على هذا التقي النقي، على إمام أهل السنة، على أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. وأغمي على الإمام، وحمل الإمام إلى السجن مرة أخرى، وقدموا إليه الشراب، وكان ذلك في اليوم 25 من شهر رمضان في السنة 21 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقدموا إليه قليلا من الشراب وقالوا اشرب يا أحمد، اشرب ستموت، وهو يقول لهم لا والله لن أشرب، إني أريد أن ألقى الله صائما. لله ضرك يا ابن حنبل، ما هذا؟ أي فخر لبني الإنسان هذا؟ أي شرف لبني الإنسان هذا؟ يصبر على بلاء الله من أجل لا إله إلا الله، خالصة نقية واضحة صافية كصفاء السماء. وضج الناس، وذهب أبو عبيد القاسم بن سلام، ذهب إلى قصر المعتصم، وأقف على الباب يصرخ ويبكي ويقول سيدنا يضرب، أيضرب سيدنا، أيضرب سيدنا، والله لا صبر على ذلك، والله لا صبر على ذلك. وضج الناس حول القصر، فخاف المعتصم ثورة الناس، خاف ثورة تحرق الأخضر واليابس، فأمر المعتصم بإخراج الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. وحمل الإمام إلى داره كالبطل، كالأسد في عرينه رضي الله عنه وأرضاه. لم تزعزعه الأهواء، ولم تؤثر فيه المحنة، ولم تزلزله الفتنة. كيف وهو الذي يعلم يقينا أن أستاذه وحبيبه المصطفى قد وضع على رأسه التراب وسل الجزور النجس، واتهم في عرضه، في عرضه وشرفه، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على جميع العالمين، وهو القائم بصيانة الحرمات في أمته عليه صلوات الله وسلامه. صبر على البلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأحمد من الصادقين رضي الله عنه وأرضاه. واشتدت المحنة في خلافة ولد المعتصم الواثق لا إله إلا الله، محنة وفتنة تتوارث. وصلت الفتنة ذروتها في خلافة الواثق ولد المعتصم، وكان من أروع من ناظر أحمد بن أبي دؤاد في خلافة الواثق شيخ
أكون جسراً تعبرون،
هو أبو عبد الرحمن ابن محمد الأذرمي شيخ أبي داود والنسائي كما قال الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء رضي الله عنه وأرضاه. دخل هذا الرجل الشيخ الكبير مكبلاً بالأغلال على الواثق وإلى جواره ابن أبي دؤاد، فقال الواثق ناظر أحمد بن أبي دؤاد، فقال الشيخ إنه لا يقوى على المناظرة. فغضب الخليفة فقال له الشيخ هون عليك واحفظ علي وعلي، فقال ابدأ. فقال الشيخ لابن أبي دؤاد يا ابن أبي دؤاد، هل كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي؟ قال لا. قال فهل أخبر رسول الله عن مقالتك هذه وأمر أمته بها؟ فسكت ابن أبي دؤاد، فنظر الشيخ إلى الخليفة وقال واحدة، فقال الواثق واحدة. ثم نظر الشيخ إلى ابن أبي دؤاد وقال يا ابن أبي دؤاد أخبرني عن قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أخبرني هل كان الله جل وعلا هو الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصان دينه حتى أتيت بهذه المقولة لتسد نقص هذا الدين؟ فسكت. قال ثانية يا أمير المؤمنين، قال ثانية. فنظر الشيخ إلى ابن أبي دؤاد وقال يا ابن أبي دؤاد أخبرني هل علم رسول الله قولتك بخلق القرآن؟ قال نعم. قال وعلمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فهل وسعهم أن يسكتوا عنها إذ علموها ولم يأمروا الناس بها؟ فسكت ابن أبي دؤاد، فالتفت الشيخ إلى الخليفة وقال: يا أمير المؤمنين، إن زعم هذا أن رسول الله وخلفاءه قد وسعهم أن يعلموا هذه المسألة وأن يسكتوا عنها وأن لا يأمروا الناس بها، فإن لم يسع كما وسع رسول الله وهؤلاء فلا وسع الله عليه. وكان الواثق صادقا مع نفسه، قال صدقت، قال صدق. وأمر الواثق بفك قيود الشيخ الكريم المبارك الذي كان سببا رئيسيا في إنهاء المحنة والفتنة. فلما فك القيود مد الشيخ يده وأخذ القيود وتمسك بها، فتعجب الواثق وقال: لما هذا؟ لما تأخذ هذه القيود؟ فبكى الشيخ وقال: لقد عزمت على أن أجعل هذه القيود بين كفني وبين جسدي حتى ألقى بها الله عز وجل لأخاصم بها هذا الظالم بين يدي الله يوم القيامة. وبكى الشيخ وأجهش بالبكاء وقال: لأقول لربي عز وجل لما ظلمني هذا ولما ضربني هذا ولما روع أهلي هذا. فبكى الواثق وبكى كل من حوله. ويقول المهتدي ابن الواثق الذي كان حاضرا لهذه المناظرة الجميلة البليغة، يقول: فرجعت عن مقولتي بخلق القرآن، وأظن يقينا أن الواثق أبي قد رجع عن قوله بخلق القرآن من يومئذ. ونجى الله عز وجل الإمام أحمد في خلافة الواثق الذي أمره أن لا يساكنه في بلد يعيش فيه، فاختفى الإمام في خلافته إلى أن من الله على السنة وأهل السنة بخلافة المتوكل رضي الله عنه وأرضاه، ورحمه الله وطيب ثراه، وجعل الجنة العظيمة الكريمة مأواه ومثواه. جاء المتوكل فنصر السنة وأمر الناس وأرسل إلى الأقطار والبلاد ألا يسمع أحد يتكلم بخلق القرآن، ومن سمعه يقول بهذا ليضربنه ضربا مبرحا. وانتهت الفتنة وأطفئت نارها التي التهمت كثيرا من الأطهار والأبرار. وشاء الله تبارك وتعالى أن يقذف الحب في قلب المتوكل للإمام أحمد، فأرسل المتوكل رسالة لأحمد يتمنى ويرجو الله عز وجل أن يذهب إليه الإمام ليأنس بقربه ويسعد برأيه وأن يحصل له من بركة دعائه الصادق الكريم. وتمنت أم المتوكل أن ترى الإمام أحمد، قالت: يا بني، أريد أن أرى هذا الرجل، أريد أن أنظر إليه. فأمر المتوكل بأن يحضر الإمام أحمد، وحضر الإمام، ووقفت أمه من وراء ستر رقيق. فلما رأت أحمد قالت لولدها الخليفة: الله الله يا بني في هذا الرجل، الله الله يا بني في هذا الرجل، فوالله إن هذا الرجل ليس ممن يريدون ما أنتم فيه، والله إن هذا الرجل ليس ممن يريدون ما أنتم فيه، إن هذا الرجل ليس همه، ليست الدنيا همه، إنما همه الآخرة، فالله الله يا بني في هذا الرجل. وكرم المتوكل الإمام تكريما عجيبا عظيما. وتقدم إليه بعض الناس وقال: حان الآن أن تنتقم من ابن أبي دؤاد. فقال الإمام: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أي روعة هذه! فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولكن شاء الله أن ينتقم في حياة الإمام لا بعد مماته، فلقد رأى بعينه ابن أبي دؤاد بعد أن عزله المتوكل وجرده من مناصبه، بل وأخذ كل أمواله وردها إلى بيت المال، وابتلى الله هذا الرجل بمرض خطير، بمرض الفالج، حتى كان يعيش ميتا بين الأحياء. ودخل عليه عبد العزيز بن يحيى المكي وقال له: والله ما جئتك عائدا، ولكني جئت إليك لأراك هكذا لأحمد الله عز وجل الذي سجنك في جلدك وأنت في هذه الدنيا. وهكذا أيها الأحبة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ووالله لو كانت الحياة تكريما لأحد لكان أولى بهذا سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم. ما نام الإمام أحمد على فراش الموت في 77 من عمره، وجلس إلى جواره ولده عبد الله، فرأى الإمام أحمد يقول: لا بعد، لا بعد، لا بعد. فتعجب ولده. فلما أفاق الإمام بين سكرات الموت وقرباته قال: يا أبتي، ماذا تقول؟ أراك تقول لا بعد، لا بعد. أتدرون ماذا قال أحمد؟ قال: يا بني، إن إبليس جالس عند رأسي بحذائي عاض على أنامله يقول لي: يا أحمد لقد فتني في حياتك، ولو فتني اليوم ما أدركتك بعد اليوم. مت يا أحمد على اليهودية، مت يا أحمد على النصرانية. وأنا أقول: لا بعد، لا بعد، حتى ألقى الله عز وجل موحدا على لا إله إلا الله. أحمد يفتتن عند موته، نعم، ولكن أنى لأهل الاستقامة وأهل الإيمان أن يفتتنوا. والله جل وعلا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ودخل عليه أبو بكر المروزي فقال له: يا أحمد كيف أصبحت؟ فقال أحمد: وكيف يصبح من ربه يطالبه بأداء الفرض، ونبيه يطالبه بأداء السنة، ونفسه تطالبه بهواها، والملكان يطالبانه بتصحيح العمل، وإبليس يطالبه بالفاحشة، وملك الموت يطالبه بقبض روحه. ومات الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على أستاذه ومصطفاه، وجمعنا الله بهما في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك مولاه. وأعتذر لكم أحبتي عن الإطالة، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أثنان للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.